أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن تفسيره وتحليله، إذا أمكن تسميته، للأحداث التي أدت إلى مقتل الخليفة عثمان، فقال عليه السلام كلاما محل الشاهد هذا الذي يريد أن أخذه منه. قال عليه السلام، وهذا في نهج البلاغة: وأنا جامع لكم أمره. أختصر لكم إياها بكلمتين معناها: استأثر عثمان فأساء الأثر، وجزعتم أنتم الذين قتلتموه، وجزعتم فأسأتم الجزع، ولله حكم واقع في المستأثر والجازع. هذه المعادلة باختصار، فيها طرفان: الحاكم والشعب، وكل قد قام بفعل ما. وقال عليه السلام في خطبته الشقشقية: إلى أن قام ثالث القوم وهو عثمان نافجا حضنيه، وهو مثل أو صورة تضرب للي شايل خشم نسميه يعني بالعامية، واللي ينظر بالتكبر، نافجا حضنيه بين نفيله ومعتلفه. النفيل هو الروث أجلكم الله، والمعتلف يعني محل العلف. يقول يعني هذا هو ديدنه وهمه، هذا بين نفيله ومعتلفه، هذا كل همه، بين نفيله ومعتلفه. وقام معه بنو أبيه بنو أمية يخضمون مال الله. الخضم هو أقسى من القضم باللغة، القضم هو بمقدم الأسنان، أما الخضم اللي لا يبقي باقية ويملأ فمه بما يخضمه، فالخضم هو أوسع وأقسى من القضم. وقام معه بنو أبيه بنو أمية يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، لا يبقون ولا يذرون، إلى أن انتكث فتله. هذا الذي حاولوا أن البناء الذي يقيموه، وأجهز عليه عمله، قضى عليه هذا العمل، وكبت به بطنته. بطنته يمكن أن يراد بها يعني بطانته، حاشيته، وهم طبعا مروان وأمثال مروان، أو يراد بطنته أي بطره. هذه الصورة أيضا يعطيها الإمام عليه السلام عن الحالة التي كانت وأدت إلى الأحداث التي انتهت بقتل عثمان. يعطي الإمام عليه السلام باختصار قانونا وقاعدة تفسر سقوط الحكام وثورات الشعوب عليهم، وهو الاستئثار والتفرد والاستبداد بالأمور وتقريب خواصه من الأقرباء والمتملقين والمنتمين لحزبه أو عشيرته، ويغدق عليهم ويطلق أيديهم في المال العام ومؤسسات الدولة. وهؤلاء الحواشي ظلمة لا إنصاف لهم ولا رحمة، فتحرم الغالبية العظمى من الشعب من حقوقها، فيصبرون ثم يتململون ويشكون، حتى إذا فقدوا القدرة على الصبر والتصبر ثاروا وانتفضوا وسحقوا الحكام وأزالوهم. هذه المعادلة التي حكمت دوما العلاقة بين الشعوب والحكومات المستبدة، لكن سكر الملك ولذة السلطة والنفوذ والنفس الفرعونية التي يتخذها صاحبها إلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تأبى الإذعان لهذه الحقيقة ولا تتعظ بالتجارب السابقة والأمثلة الكثيرة حتى تكبو وتسقط ويقضي عليها ما جنته لذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام ينبه ولاته وعماله إلى هذه الحقيقة ويحذرهم من هذا السقوط. فمن عهده عليه السلام لمالك الأشتر لما ولاه مصر: فاملك هواك، هذا هو الحل، وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها. أنصف الآخرين من نفسك وابخل بنفسك عن إيقاعها في موارد الهلكة. فإن الشح بالنفس كيف يكون؟ ما معنى أن تشح بنفسك وتبخل بنفسك؟ يشرح الإمام، يقول: فإن الشح بالنفس الإنصاف منها، وليس بإعطائها ما تشتهي وما تهوى، بالعكس إنصاف والانتصاف منها. الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم كما يفعل الحكام طبعا عبر التاريخ مع الأسف. وقال عليه السلام في نفس العهد إلى مالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك الذين تحبهم وتقربهم، أنصف الآخرين منهم، وإن كان هذا شيئا صعبا ومرا ولا يستسيغه أحد، لكن هذا هو سبيل الاستقامة، وهذا هو ثمن تولي الحكم والسلطة. فإنك إلا تفعل تظلم، إذا ما تقوم بهذه عملية الإنصاف من نفسك وخاصتك وأقربائك وتنصف الآخرين منهم تظلم، تكون ظالما، ما تقبل غلط. هذه المعادلة، فإنك إلا تفعل هذا الذي قاله عليه السلام تظلم، تكون ظالما. ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، لا يوكل أمره إلى ملائكة يحاسبونه ولا إلى أي أحد، هو الذي يتولى الله تبارك وتعالى أمر مظالم العباد. ومن خاصمه الله أدحض حجته وكان لله حربا والعياذ بالله، حتى ينزع عن ظلمه هذا أو يتوب. وقال عليه السلام: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة. لا يكن هدفك وغرضك وأن ترضي خاصتك وحاشيتك والمقربين إليك، هذا يؤدي إلى سخط العامة، المطلوب هو العكس، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. إذا أرضيت رعيتك وشعبك بعد ما يهم زعل هؤلاء وغضبهم الخاصة والمتملقين والحواشي. ويعلل ذلك عليه السلام في نفس الكتاب، كتاب مطول في ناجي البلاغة موجود، نأخذ محل الشاهد منه، يقول عليه السلام: وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء من هم؟ هل هم هؤلاء الخاصة المتزلفون المنافقون حولك؟ يقول: لا، لا، ذولا وقت الصدق ينهزمون، من هم العدة لك في وقت الشدة والعمل؟ وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة. اهتم بهؤلاء، بالرعية، بالشعب، لا حزبك وأبناء عمومتك وقرائبك وحواشيك، لا. فليكن صغوك لهم للعامة وميلك معهم. استحضرت كل هذه المعاني ووجدتها صادقة ومطابقة للواقع، وكيف لا تكون كذلك وهي صادرة من أمير المؤمنين عليه السلام. استحضرت كل هذه المعاني ووجدتها صادقة ومطابقة للواقع، وأنا أتابع غضبة شعب مصر وثورته وهو ينزل بالملايين إلى شوارع القاهرة وسائر المدن المصرية في مشهد قد لا نجد نظيرا له، ليستعيد مصر ويحررها من خاطفيها المتسترين باسم الإسلام مكرا وخداعا وزورا وبهتانا، وليرفع غطاء الشرعية عمن منحه إياها قبل عام بسبب عدم البصيرة والاستعجال في الأمور. لقد تنكر الرئيس المعزول لشركائه ونكث عهوده ولم يبذل الجهد الكافي لإصلاح أحوال الشعب وحل مشاكله، بل زادها تأزما لعدم أهليته، ولأنه وحزبه انشغل بالاستبداد والاستئثار بالأمور، وقادوا عملية واسعة للسيطرة على مفاصل الدولة كلها من أعلى المناصب إلى ما هو دونها، لينشئوا ديمقراطية مزيفة تعيدهم إلى السلطة باستمرار، لأن أدوات الوصول إليها ستكون كلها بأيديهم. وقرروا عدم إعطاء السلطة لغيرهم قبل مرور 80 عاما، كما قال بعض قياداتهم، من انطيها منا 80 سنة، هكذا قالوا. وقرروا عدم إعطاء السلطة لغيرهم قبل مرور 80 عاما، أي بعمر تأسيس حزبهم، وكأنهم يعترفون بذلك أن غرضهم من معارضة الحكومات السابقة خلال 80 عاما الماضية هو نيل الدنيا وليس الآخرة كما هو المفروض في أدبياتهم، ويريدون أن يأخذوا جزاء كل سنة من عمر معارضتهم سنة في لذة السلطة الزائلة. وكما قيل أنهم فشلوا في كل شيء إلا في جمع الشعب بكل فئاته على رفضهم والمطالبة برحيلهم، وبالغ في النكاية بالشعب حين صم أذنه عن سماع صوته والنزول إلى رغبته، وكان يمكنه أن يفعل ذلك، الدستور يعطيه في أن يستفتي الشعب حينما يرى الشعب معترضا عليه بهذه الملايين، يطلب من الشعب الاستفتاء هل يبقى في السلطة أو يمضي فيها، هذا الدستور يقول المصري في بعض مواده ذلك، إذا لم يستقل خل نفرض ولا يتنازل على السلطة فلينظم استفتاء ويقول أيها الشعب جددوا الشرعية لي ليرى إن كان الشعب ما زال يعطيه الشرعية أو لا. كان يمكن أن يصغي إلى الشعب بأشكال عديدة، لكنهم أصروا هو وحزبه كما وصف الإمام عليه السلام، قام وبنوا أبيه معه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، وهكذا ساروا في خطة لكي يستأثروا ويمسكوا بكل مفاصل الدولة من أعلى منصب إلى أقلها حتى تكون كل موارد الدولة بأيديهم. وبالنتيجة حينما تكون انتخابات جاية وثانية وثالثة ورابعة ستنتج نفس النتيجة، ويبقون إلى هذه المدة التي ذكروها. وذهب الرئيس المخلوع أبعد من ذلك حينما استخف بمعارضيه وقدرتهم على حشد الرأي العام، وهدد بالعنف وسفك الدماء. لقد شخص الشعب المصري بوعيه وحرارة ثورته في وقت مبكر وقبل مرور عام على تولي الحزب المعزول أن بلدهم في خطر، وتأريخهم في خطر، ووحدتهم في خطر، وكل مصالحهم الحيوية والاستراتيجية من الأمن والاقتصاد والثقافة والتنوع الاجتماعي في خطر، حتى عقيدة الشعب المصري المبنية على التسامح والأخوة والنقاء بدأوا بمسخها وتشويهها، وقسموا الشعب المصري إلى طوائف وأعراق ودرجات، وقسموا الإسلاميين إلى درجات، واعتبروا حزبهم هو الجنس الأرقى، وينظرون إلى الآخرين باستعلاء وازدراء، وغذوا العنف والكراهية، وأسسوا أو اجتذبوا عدة خطوط من جماعات العنف
وتصفية الخصوم، وما الحادث الوحشي المريع الذي أدى إلى استشهاد المرحوم الشيخ حسن شحاتة ورفاقه عنا ببعيد؟ ولعل هذا الانتصار الذي حققه الشعب المصري ببركة دم هذا الشهيد والانتصار للبغي الذي حصل عليه، من دون أن يكلف النظام نفسه بالتحقيق في القضية ومعاقبة الفاعلين، وهم معروفون مشخصون بالصوت والصورة في أجهزة الفيديو. وكانت القوات المسلحة واعية أيضا للتحريف الخطير في عقيدتها التي لا تزال تدرس إلى اليوم في أكاديمياتها، على أن العدو الأول هو الكيان الصهيوني، وإذا بالنظام يتحول إلى خادم للمصالح الأمريكية والصهيونية بشكل وصف بأنه أكثر من الرؤساء السابقين المتهمين بالانبطاح والاستسلام للكيان الغاصب. فلا نستغرب من الضغوط الأمريكية على الجيش والشعب ليتراجع عن رفضه للنظام، ولا نتعجب أيضا من تكرار الرئيس المعزول وأنصاره وهم يكررون كلمة الشرعية في كلماتهم. في خطابه الأخير قبل ليلة من عزله، بعض المحللين يقول ذكر كلمة الشرعية 158 مرة في 10 دقائق لكي يحشد الغرب والعالم الخارجي لنصرته، ليقول لهم أن ما يحصل هو انقلاب على الشرعية وأنه خروج عن الديمقراطية ومن هذه الخدع الزائلة. وتكرار النظام وأنصاره لكلمة الشرعية في خطاباتهم بشكل ممل ليوحي للعالم أن الشرعية والديمقراطية مهددة في مصر، استجلابا لعطفه، ولكن ذلك كله لم ينفعهم. إن الخسارة الكبرى التي يتحمل وزرها هذا الحزب الذي اتخذ من الإسلام شعارا له ليس في فقد منصب الرئيس وقيادة البلاد، ولا في محاكمة رموز الحزب ومثولهم أمام القضاء في تهم عديدة، وإنما الخسارة الكبرى في خيانتهم للمشروع الإسلامي وفشلهم في تقديم الإسلام على أنه الحل الوحيد لإنقاذ الناس من المشاكل والعقد وإدارة شؤون الحياة وإقامة دولة العدالة وحقوق الإنسان، مما يعرض جهود وتضحيات العلماء والمفكرين والشهداء إلى الضياع. وبذلك فقد أحبطوا كل أمل في إقناع الشعوب بقيادة الإسلام للحياة في كل شؤونها. فهل تستحق شهوة السلطة والحكم وسرقة المال العام على مدى سنة واحدة هذه الخسارة الاستراتيجية التي يصعب النهوض منها، وهذه الانتكاسة المريرة المؤلمة سببها لنا غيره أيضا من الأحزاب الإسلامية التي تمكنت في السلطة من السلطة بشكل أو بآخر في عدد من دول المنطقة ومنها العراق طبعا. إنا ننصح أحبتنا وأشقاءنا في مصر أن لا يتعجلوا الأمور خشية أن يأتي من يختطف منهم نصرهم وثورتهم ويركب الموجة، مستغلا عدم وضوح الرؤية وعدم وجود خارطة طريق تفصيلية، فيركب الموجة ويصادر جهد الجماهير وتضحياتهم، كما اختطف الحزب المعزول انتصار داعش شباط 2011. فليستفيدوا من أهل الخبرة من الوطنيين المخلصين في كل المجالات، ليضعوا لهم برنامجا يؤسس لدولة متحضرة تحترم فيها إرادة الإنسان وكرامته، وتوفر له أسباب الحياة السعيدة التي يستحقها شعب مصر العريق الطيب المنجب. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.